الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب جديد، وهو كتاب العدة والإحداد. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب العدة وأنواعها، وذكر أيضا الإحداد، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. نبدأ بالعدة وأنواعها. قال المؤلف رحمه الله: هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشرة، وإن كانت حاملا بالوضع، ولا عدة على غير مدخولة، والأمة كالحرة. ذكر المؤلف رحمه الله العدة. والعدة في اللغة مأخوذة من العدد، وسميت العدة بذلك لأنها مدة زمنية تعد. أما في الشرع فهي مدة محددة شرعا تتربص فيها المرأة عن التزويج بسبب فرقة نكاح أو وفاة. هذه العدة لغة وشرعا، وأما حكمها فالوجوب، لقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال أيضا سبحانه وتعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وأيضا ما جاء في عدة حديث، منها حديث صبيعة الأسلمية وغيرها من الأحاديث، ما يدل على الوجوب. وأيضا الإجماع منعقد على وجوب العدة في الجملة. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة، فالعدة واجبة بالنص والإجماع. وإن لم تعتد وتزوجت أثناء عدتها فنكاحها أيضا باطل بإجماع أهل العلم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أصناف المعتدات، فقال: هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض. إذن هذان الصنفان الأولان من أصناف المعتدات. الصنف الأول المطلقة الحامل، فالمطلقة إذا كانت حاملا عدتها تنتهي بوضع الحمل، هذا الصنف الأول من المعتدات، وهي المرأة إذا طلقت وهي حامل فهذه عدتها تنتهي بوضع الحمل، وذلك أيضا بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعدتها وضع حملها، فإذا وضعت حملها انتهت عدتها للآية، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم في جميع الأصار على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها، فعدتها تنقضي بوضع الحمل. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا، حرة كانت أو أمة أو مكاتبة، أن عدتها أن تضع حملها ولو وضعت بعد زوجها بيوم أو ساعة. فلو مات زوجها ووضعت بعد موت زوجها بساعة، فهنا تكون قد انقضت عدتها بنص الآية، والإجماع منعقد على ذلك، والله تعالى أعلم. الصنف الثاني من المعتدات قال المؤلف: ومن الحائض بثلاث حيض. هذه الصنف الثاني من المعتدات، وهي المطلقة التي تحيض. المطلقة التي تحيض هذه عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. فالقرء هو الحيض على الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل على كون عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن اختلف أهل العلم هل القرء هو الحيض أم الطهر، على قولين. الراجح من أقوال أهل العلم على أن القرء هو الحيض، فثلاثة قروء أي ثلاث حيض. والإجماع أيضا منعقد على أن عدة المطلقة إذا كانت ذات حيض أي كانت تحيض فعدتها ثلاثة قروء بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: إن عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم. قلنا أن القرء الصحيح أنه الحيض، فثلاثة قروء أي ثلاث حيض، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن غيرهما بثلاثة أشهر. من غيرهما أي غير الحامل وغير الحائض أي التي لا تحيض، هؤلاء هن الصنف الثالث من المعتدات. إذن الصنف الثالث من المعتدات هي المطلقة التي لا تحيض، المطلقة التي لا تحيض، هذا الصنف الثالث من المعتدات. وكونها لا تحيض إما لصغر أو لكبر يائست منه من المحيض، فالصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي يائست من المحيض هذه عدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن اللائي يئسن من المحيض لكبرهن، واللائي أيضا لم يحضن لصغرهن، عدتهن ثلاثة شهور للآية، والإجماع منعقد أيضا على ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم. وعندما نقول شهر في شرع الله تبارك وتعالى فهو شهر قمري. الشهر في الشرع هو شهر قمري، كما قال تبارك وتعالى: والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم. فالشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم. وهي الأشهر القمرية. وأيضا يعلم عدد السنين والحساب بالقمر كما قال: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن الشهر في الشرع هو الشهر القمري، أما الأشهر الشمسية فلا عبرة بها في شرع الله تبارك وتعالى، فالعبرة بالأشهر القمرية. المهم الحائض أو المطلقة التي لا تحيض إما لصغر أو أنها كبيرة يائست من المحيض هذه عدتها ثلاثة أشهر بالنص والإجماع. قال مؤلف رحمه الله: وللوفاة بأربعة أشهر وعشرة، وإن كانت حاملا فبالوضع. وللوفاة بأربعة أشهر وعشرة، وإن كانت حاملا بالوضع. هنا ذكر المؤلف رحمه الله عدة التي توفي عنها زوجها، ولها حالتان: إما أن تكون حاملا أو غير حامل. إذن الحالة الأولى أن تكون غير حامل، وهذا هو الصنف الرابع من المعتدات. إذن الصنف الرابع من المعتدات هي التي توفي عنها زوجها وهي غير حامل، المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل، فهذه عدتها كما قال المؤلف رحمه الله: أربعة أشهر وعشرة أيام. وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني أربعة أشهر وعشرة أيام. لكن لم تؤنث في الآية، لأنه لا يجب تأنيث العدد مع تذكير المعدود إلا إذا كان المعدود مذكورا، وفي الآية لم يذكر، لذلك لم تؤنث العشر. قال تبارك وتعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن عدة التي توفي عنها زوجها وهي غير حامل، سواء كانت هذه الزوجة مدخول بها أم قبل الدخول، فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بنص الكتاب والسنة والإجماع. إذن التي توفي عنها زوجها سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعد الدخول بها وهي غير حامل، فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرة. للآية وأيضا الإجماع منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخول بها أم غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أم صغيرة لم تبلغ. فكل من توفي عنها زوجها وهي غير ذات حمل عدتها أربعة أشهر وعشر، سواء كان مدخولا بها أم غير مدخول، سواء كانت كبيرة بالغة أم صغيرة لم تبلغ. الإجماع منعقد من أهل العلم على ذلك، والله تعالى أعلم. قال: وإن كانت حاملا بالوضع. هذا الصنف الخامس من المعتدات. الصنف الخامس من المعتدات هي التي توفي عنها زوجها وهي حامل، هي من توفي عنها زوجها وهي حامل، فهذه عدتها تكون بالوضع. وذلك لعموم قوله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأيضا دل على ذلك حديث صبيعة الأسلمية كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي سلمة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس، فقال هذا الرجل ابن عباس: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجرين. قلت أنا أي أبو سلمة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبو هريرة وافق أبا سلمة في أن عدة التي توفي زوجها وهي حامل أنها تنتهي بالوضع، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبل، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. إذن هذا الحديث حجة في أن عدتها تنتهي بوضع حملها. ونعقد الإجماع أيضا على حديث أم سلمة هذا بعد أن كان هناك خلاف يسير في العهد الأول. ففي العهد الأول كان هناك خلاف في عدة من توفي زوجها وهي حامل. كان بعض الصحابة يرى كابن عباس أن عدتها تنتهي بأبعد الأجلين، والمقصود بأبعد الأجلين أي أطول الأجلين، إما أربعة أشهر وعشرة وإما وضع الحمل، فالمدة الأطول هي العدة. هذا كان الخلاف في أول الأمر، وكان خلافا يسيرا، ثم انعقد الإجماع بين أهل العلم على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع حملها. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم إن كان المتوفى عنها حاملا فأجلها أن تضع حملها وزوجها على السرير لم يدفن، انقضت عدتها وحل لها النكاح. يعني إذا توفي زوجها ووضعت بعد وفاة زوجها بقليل وزوجها على السرير بعد لم يدفن، فإذا مات قبل الوضع ولو بقليل فهنا تنتهي عدتها بالوضع بلا خلاف بين أهل العلم. ونقل الجماعة أيضا ابن عبد البر قال: وعلى القول بحديث أم سلمة في قصة سبيعة الأسلمية جماعة العلماء بالحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب والمشرق، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. إذن الصنف الثالث، الصنف الخامس من المعتدات هي التي توفي عنها زوجها وهي حامل، وهذه عدتها تنقضي بوضع حملها بإجماع أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا عدة على غير مدخول بها. المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها، فإذا طلقت قبل الدخول هذه لا عدة عليها، وذلك بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن إذا تزوجت المرأة وطلقت قبل الدخول فليس عليها عدة بنص الآية، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته قبل أن يدخل بها أنها قد بانت منه ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة عليها، لا عدة عليها. لكن كما ذكرنا هذا في المطلقة غير المدخول بها، إذن المطلقة قبل الدخول، لكن التي توفي عنها زوجها قبل الدخول هذه عدتها أربعة أشهر وعشرة، كما تقدم معنا أن التي توفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة سواء دخل بها أم لم يدخل بها، هذا في التي توفي عنها زوجها. أما هنا المقصود بالتي لا عدة عليها هي المطلقة، المطلقة قبل الدخول هذه لا عدة عليها، أما التي توفي عنها زوجها حتى لو كان قبل الدخول فعدتها كالمدخول بها أربعة أشهر وعشرة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والأمة كالحرة. الأمة كالحرة بالنسبة للعدة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن عدة الأمة كعدة الحرة. على التفصيل في عدة الحرة كما تقدم معنا، لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة. ذهب جمهور أهل العلم على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، خلافا لما ذهب إليه مؤلف رحمه الله. فعدة الأمة التي توفي عنها زوجها شهرين وخمسة أيام، لأن عدة الحرة التي توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، فالأمة على النصف فتعتد شهرين وخمسة أيام. وعدة الأمة المطلقة حيضتان، لماذا؟ لأن عدة الحرة ثلاث حيض ونصفها حيضة ونصف، والحيضة لا تنصف فيؤخذ الأقرب، فقالوا أن عدة الأمة المطلقة حيضتان. وهذا المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم التنصيف، والله تعالى أعلم. لكن المؤلف رحمه الله ذهب إلى أنه لا فرق بين عدة الأمة وعدة الحرة، لكن ذكرنا أن الصحابة على التنصيف وأيضا جمهور أهل العلم على التنصيف، والله تعالى أعلم. بهذا يكون المؤلف رحمه الله انتهى من الكلام عن العدد، وسيبدأ بذكر الإحداد. فقال المؤلف رحمه الله: باب الإحداد. قالوا: على المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. إذن بدأ بذكر الإحداد، والإحداد لغة من الحد وهو المنع. الإحداد في اللغة من الحد وهو المنع، وأما في الشرع فهو امتناع المرأة من الزينة والحلي والطيب وعن كل ما يدعو إلى جماعه إلى جماعها مدة مخصوصة. فالامتناع أو امتناع المرأة من التزين والتطيب وعن كل شيء يدعو إلى جماعها مدة معينة، هذا يسمى الإحداد. والإحداد واجب على من توفي زوجها، إذن يجب الإحداد على من توفي زوجها، وأجمع أهل العلم على ذلك إلا ما نقل عن الحسن. ووجوبه مأخوذ من حديث أم حبيبة، وروت الحديث أيضا عائشة رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. فلا يجوز لها أن تحد على أحد، أب كان أو أخ أو عم أو جد أو غير ذلك، لا يجوز لها أن تحد عليه فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فيجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. وأيضا حديث أم عطية رضي الله عنها كما أيضا في عند البخاري ومسلم، قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدى من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. قال الإمام النووي رحمه الله تعليقا للحديث: قال: فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة. وأيضا نقل ابن قدامة أيضا الإجماع فقال وهذا يسمى الإحداث ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه إلا عن الحسن. إذن فأهل العلم مجمعون على وجوب الإحداث. قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10 ولا نكتحل، فالكحل لا يجوز للمعتدة من وفاة زوجها، ولا نتطيب أيضا طيب ممنوع، ولا نلبس ثوبا مصبوغا مزعفرا كان أو معصفرا كما سيأتي، فهذه ممنوعات عن المعتدة من وفاة زوجها. قالت وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار، يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فقط من بعض الطيب الذي يستخدم في إزالة أذى الحيض بعد الحيض، نبذة يعني قطعة صغيرة من قسط، وفي رواية من كست، وهو نوع من القسط، هو نوع من الطيب، وأظفار أيضا نوع من الطيب، القطعة منه شبيهة بالظفر، وفي رواية من كست أظفار، قيل أن ظفار مدينة معروفة على الساحل اليمني يجلب منها القسط الهندي. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز فقط للتنظف من بعد الحيض بهذا القسط والأظفار، والله تعالى أعلم. إذن هذا الذي ورد في حديث أم عطية مما يجب على المرأة اجتنابه، فلا يجوز لها أن تتزين بثياب مصبوغة لا معصفر ولا مزعفر كما في الحديث، ويحرم أيضا عليها التطيب كما في حديث أمي عطية إلا إذا طهرت من المحيض، قلنا أنه أذن لها بالقسط والأظفار. وأيضا من التزين المحرم الاكتحال كما ورد في الحديث لا نكتحل، وأيضا كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي 14 و10. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكتحال ابنتها التي توفي عنها زوجها، فالكحل أيضا ممنوع في فترة الحداد، في فترة العدة يجب عليها أن تحد، أي أن تمتنع عن التزين والتطيب والكحل، وأيضا يجب عليها أن تمتنع عن الحلي والحناء، فالحلي والحناء أيضا من جملة التزين، وأيضا جاء في ذلك حديث عند أحمد وأبي داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله، قال فيه عليه الصلاة والسلام المتوفى عنها زوجها لا تلبس المؤصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، فالخضاب بالحناء والحلي والاكتحال، وأيضا لبس الثياب المصبوغة للتزين كالمعصفر والممشقة، فهذا كله ممنوع عن المعتد عدة الوفاة. إذن هذا هو الإحداد، هو امتناع المرأة مدة مخصوصة عن التزين والتطيب وعن ما ذكرنا من الأمور التي فيها تزين. قال المؤلف رحمه الله والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. أي على المرأة أن تبقى في بيتها التي كانت تسكن فيه عند موت زوجها، فتبقى في هذا البيت الذي كانت تسكن فيه عند موت زوجها وتبيت فيه. استدل المؤلف رحمه الله بحديث فريعة بنت مالك، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قالت، والحديث أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن، قالت فيه: توفي زوجي بالقدوم، وهي منطقة قريبة من المدينة على 6 أميال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له إن دارنا شاسعة بعيدة، فأذن لها ثم دعاها فقال: أمكثي في بيتك 4 أشهر و10 حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالمكوث في بيتها مدة العدة 4 أشهر و10 حتى تنتهي العدة. ذهب المؤلف رحمه الله إلى ذلك، وهذا هو المشهور عند الفقهاء كمالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي، ومنقول هذا القول عن الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن أهل العلم تلقوه بالقبول وأفتوا به، فهذا ما ذهب إليه مؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم. إذن عليها أن تبيت في بيتها الذي كانت تسكنه وقت وفاة زوجها، هذا بالنسبة للبيات في الليل. أما في النهار فلها أن تخرج في النهار لحاجتها، أما في الليل عليها أن تعود لتبيت في بيتها. هذا ما ذهب إليه مؤلف رحمه الله. لكن إذا خافت المرأة على نفسها أن يسطو عليها أحد، أو خافت من أن تتوحش، أو خافت على مالها، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لها أن تنتقل من بيتها إذا خشيت على نفسها أن يسطو عليها أحد، أو أن يغتصبها، أو خافت من الوحدة، أو خافت على مالها، أو غير ذلك من هذه الأمور. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن لها أن تنتقل، والله تعالى أعلم. والعدة تبدأ من وقت الوفاة، العدة تبدأ من وقت الوفاة لا من وقت بلوغها الخبر. فلو مات زوجها ولم تعلم بخبر وفاته إلا بعد 5 أشهر مثلا، مات زوجها ولم تعلم بموته وبلغها الخبر بعد 5 أشهر، فهنا تكون عدتها قد انتهت، لأن العدة 4 أشهر و10، فالعدة تحسب من زمن الوفاة لا من زمن بلوغ الخبر، وهذا باتفاق أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: وامرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة وهي امرأته ما لم تتزوج. قال المؤلف رحمه الله: وامرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة. امرأة المفقود، المفقود هو الذي انقطع خبره فلا تعلم حياته من مماته، فهذا إذا انقطع خبره ولا يعلم أهو حي أم ميت، قال المؤلف رحمه الله: عليها أن على زوجته أن تتربص 4 سنين، ثم بعد انتهاء 4 سنوات عليها أن تعتد عدة الوفاة، بعد ذلك لها أن تتزوج. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقد حكم بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا صح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. لكن كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله قال هذه قضايا أعيان هذه قضايا أعيان. قال وقضايا الأعيان لا تقتضي العموم، إذ قد يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم، بخلاف دلالة الألفاظ فهي على عمومها. إذن حكم بذلك عمر رضي الله عنه وعثمان أيضا. لكن قال الشيخ العثيمين هذه قضايا أعيان تختلف باختلاف القضية. قال بخلاف دلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ يؤخذ منها العموم، أما قضايا الأعيان هنا قال لا يؤخذ منها العيون العموم. لذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله قال فالصواب في مثل هذه الأشياء أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، وهو يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة واختلاف الأسباب التي بها فقد هذا المفقود. قال فأنا نقيدها بأربع سنوات والله تعالى أعلم. إذن يرجع أو يرجع في ذلك في انتظار المرأة التي فقد زوجها إلى اجتهاد القاضي، فهو يختلف باختلاف السبب الذي به فقد واختلاف المكان الذي به فقد واختلاف الأحوال أيضا. فلذلك قال مرجع ذلك إلى القاضي والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وهي امرأته ما لم تتزوج، يعني إذا عاد زوجها المفقود قبل أن تتزوج فهي زوجته بالعقد الأول، فقد رجل ثم عاد لزوجته قبل أن تتزوج فهي زوجته باقية بالعقد الأول. لكن إذا عاد هذا المفقود بعد أن تزوجت رجلا ثان فهو بالخيار، إذا شاء تركها للثاني، يعني يخير الزوج الأول، إذا شاء تركها للزوج الثاني، وإذا شاء ردها بالعقد الأول، وإذا شاء ردها وأرجعها بالعقد الأول، وعليها عدة استبراء الرحم إذا كان قد خلا بها الثاني أو وطئها. إذن إذا كانت قد تزوجت وعاد الزوج الأول ورآها قد تزوجت فهو بالخيار، طبعا سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل بها سواء، كما رجح ذلك بعض أهل العلم، فهو بالخيار الزوج الأول، إذا شاء تركها للزوج الثاني وإذا شاء ردها بالعقد الأول، وعليها عدة استبراء الرحم إذا كان قد خلا بها الثاني أو وطئها. أما بالنسبة للمهر فإذا لم يرد الزوج الأول إرجاعها فيتركها للثاني ويأخذ الأول من الثاني قدر المهر الذي أعطاها إياه، يعني الزوج الأول لا يريد إرجاعها فيتركها للثاني لكن يأخذ المهر الذي دفعه للمرأة من زوجها الثاني، وليس للزوج الثاني أن يرجع بالصداق ويأخذه من الزوجة، يعني الزوج الأول لا يريد الزوجة فيأخذ المهر الذي دفعه من هذا الزوج الثاني، وليس للزوج الثاني أن يأخذ هذا المال من الزوجة إلا إذا غرته ولم تخبره بأنها زوجة مفقود. أما إذا أراد الأول إرجاعها فيرجعها بالعقد الأول ولا يضمن للثاني مهره، يعني الأول يريد أن يرجع زوجته فيرجعها له بالعقد الأول، وليس للثاني أن يطالب بالمهر الذي دفعه. لماذا؟ لأن الثاني دخل على بصيرة ودخل على علم بأن هذه الزوجة زوجة مفقود، والمفقود من الجائز أن يرجع، لذلك فلا يضمن الزوج الأول للثاني مهره، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب استبراء الإماء. ويجب استبراء الأمة المسبية والمشترى ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا، والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها، ولا تستبرع بكر ولا صغيرة مطلقا. ذكر هنا المؤلف رحمه الله الاستبراء، والاستبراء في اللغة مأخوذ من البراءة وهي التخلي من الشيء، وأما في الشرع فهي تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم من الحمل. قال المؤلف: يجب استبراء الأمة المسبية والمشترى ونحوهما. فالأمة المملوكة المسبية أي التي تؤخذ أسيرة في حرب الكفار، أو الأمة المشترى لا يجوز وطؤها قبل استبراء رحمها، أي قبل التأكد من خلو رحمها من الحمل، وذلك على التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال: إن كانت حائضا فبحيضة، أي إذا كانت هذه الأمة ممن تحيض فيكون استبراء رحمها بأن تحيض حيضة واحدة، ثم إذا طهرت فله أن يجامعها. إذن هذه الحالة الأولى، إذا كانت ممن تحيض فيجب عليه أن يستبيئها بحيضة، ثم إذا طهرت له أن يجامعها. قال: والحامل بوضع الحمل، أي إذا كانت الأمة حاملا يجب عليه أن ينتظر حتى تضع هذه الأمة حملها، ثم بعد ذلك له أن يجامعها. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله دل عليه أحاديث، منها ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عددا من الأعداء فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبيا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فباح لهم الله تبارك وتعالى ملك اليمين، أي هن ملك اليمين لكم حلال إذا انقضت عدتهن، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. والمراد بقوله هنا حتى تنقضي عدتهن أي استبراؤهن، واستبراؤهن إذا العدة هنا الاستبراء، وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة من التي تحيض إذا كانت غير حامل، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. إذن هذا الحديث وغيره دل على أن الحامل لا توطأ حتى تحيض، حتى تضع حملها، والتي تحيض لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة. وأيضا الإجماع مناقض على ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على منع أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبي وهي حامل حتى تضع حملها، ولا حائل حتى تحيض حيضة. والحائل هنا أي غير الحامل، غير الحامل لا توطأ حتى تحيض حيضة بإجماع أهل العلم كما ذكر ابن المنذر رحمه الله، وهو ما أفادته الأحاديث النبوية التي تقدمت. قال المؤلف رحمه الله: ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها. إذا منقطعة الحيض هذه التي انقطع حيضها ولم تدري ما سبب انقطاعه، فهنا يجب أن تعتزل حتى يتبين عدم حملها. وكيف يتبين عدم حملها؟ قال أهل العلم أنها تنتظر 10 أشهر تسعة أشهر للحمل وشهرا للاستبراء، هذا ما ذكره أهل العلم في التي انقطع حيضها ولم تدري ما سبب انقطاعه، أنها تتربص عشرة أشهر، تسعة للحمل وشهرا للاستبراء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا. البكر لا تستبرأ لأنه لم يدخل بها، فلا حاجة للاستبراء، هذا بالنسبة للبكر. أما الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، قال المؤلف أنها لا تستبرأ. ومن أهل العلم من قال أن الصغيرة التي لم تحض بعد تستبرأ بشهر، وأيضا قالوا الآيسة الكبيرة التي يأست من المحيض أيضا كالصغيرة التي لم تحض تستبرئ بمضي شهر، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب جديد، وهو كتاب العدة والإحداد. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب العدة وأنواعها، وذكر أيضا الإحداد، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. نبدأ بالعدة وأنواعها. قال المؤلف رحمه الله: هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشرة، وإن كانت حاملا بالوضع، ولا عدة على غير مدخولة، والأمة كالحرة. ذكر المؤلف رحمه الله العدة، والعدة في اللغة مأخوذة من العدد، وسميت العدة بذلك لأنها مدة زمنية تعد. أما في الشرع فهي مدة محددة شرعا تتربص فيها المرأة عن التزويج بسبب فرقة نكاح أو وفاة. هذه العدة لغة وشرعا، وأما حكمها فالوجوب، لقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال أيضا سبحانه وتعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وأيضا ما جاء في عدة حديث، منها حديث صبيعة الأسلمية وغيرها من الأحاديث، ما يدل على الوجوب. وأيضا الإجماع منعقد على وجوب العدة في الجملة. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة، فالعدة واجبة بالنص والإجماع، وإن لم تعتد وتزوجت أثناء عدتها فنكاحها أيضا باطل بإجماع أهل العلم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أصناف المعتدات، فقال: هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض. إذن هذان الصنفان الأولان من أصناف المعتدات. الصنف الأول المطلقة الحامل، فالمطلقة إذا كانت حاملا عدتها تنتهي بوضع الحمل، هذا الصنف الأول من المعتدات. وهي المرأة إذا طلقت وهي حامل فهذه عدتها تنتهي بوضع الحمل، وذلك أيضا بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعدتها وضع حملها، فإذا وضعت حملها انتهت عدتها للآية، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم في جميع الأصار على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها، فعدتها تنقضي بوضع الحمل. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا، حرة كانت أو أمه أو مكاتبة، أن عدتها أن تضع حملها ولو وضعت بعد زوجها بيوم أو ساعة. فلو مات زوجها ووضعت بعد موت زوجها بساعة، فهنا تكون قد انقضت عدتها بنص الآية، والإجماع منعقد على ذلك، والله تعالى أعلم. الصنف الثاني من المعتدات، قال المؤلف: ومن الحائض بثلاث حيض. هذه الصنف الثاني من المعتدات، وهي المطلقة التي تحيض. المطلقة التي تحيض هذه عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. فالقرء هو الحيض على الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل على كون عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن اختلف أهل العلم هل القرء هو الحيض أم الطهر على قولين. الراجح من أقوال أهل العلم على أن القرء هو الحيض، فثلاثة قروء أي ثلاث حيض. والإجماع أيضا منعقد على أن عدة المطلقة إذا كانت ذات حيض أي كانت تحيض فعدتها ثلاثة قروء بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: إن عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم. قلنا أن القرء الصحيح أنه الحيض، فثلاثة قروء أي ثلاث حيض، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ومن غيرهما بثلاثة أشهر. من غيرهما أي غير الحامل وغير الحائض أي التي لا تحيض، هؤلاء هن الصنف الثالث من المعتدات. إذن الصنف الثالث من المعتدات هي المطلقة التي لا تحيض، المطلقة التي لا تحيض، هذا الصنف الثالث من المعتدات. وكونها لا تحيض إما لصغر أو لكبر يائست منه من المحيض. فالصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي يائست من المحيض هذه عدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن اللائي يئسن من المحيض لكبرهن، واللائي أيضا لم يحضن لصغرهن، عدتهن ثلاثة شهور للآية، والإجماع منعقد أيضا على ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم. وعندما نقول شهر في شرع الله تبارك وتعالى فهو شهر قمري. الشهر في الشرع هو شهر قمري، كما قال تبارك وتعالى: والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة حرم. فالشهور عند الله 12 شهرا، منها أربعة حرم. وهي الأشهر القمرية. وأيضا يعلم عدد السنين والحساب بالقمر كما قال: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن الشهر في الشرع هو الشهر القمري، أما الأشهر الشمسية فلا عبرة بها في شرع الله تبارك وتعالى، فالعبرة بالأشهر القمرية. المهم الحائض أو المطلقة التي لا تحيض، إما لصغر أو أنها كبيرة يائست من المحيض، هذه عدتها 3 أشهر بالنص والإجماع. قال المؤلف رحمه الله: وللوفاة بأربعة أشهر وعشرة، وإن كانت حاملا فبالوضع. وللوفاة بأربعة أشهر وعشرة، وإن كانت حاملا بالوضع. هنا ذكر المؤلف رحمه الله عدة التي توفي عنها زوجها، ولها حالتان: إما أن تكون حاملا أو غير حامل. إذن الحالة الأولى أن تكون غير حامل، وهذا هو الصنف الرابع من المعتدات. إذن الصنف الرابع من المعتدات هي التي توفي عنها زوجها وهي غير حامل، المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل، فهذه عدتها كما قال المؤلف رحمه الله 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني 4 أشهر و10 أيام، لكن لم تؤنث في الآية لأنه لا يجب تأنيث العدد مع تذكير المعدود إلا إذا كان المعدود مذكورا، وفي الآية لم يذكر، لذلك لم تؤنث العشر. قال تبارك وتعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن عدة التي توفي عنها زوجها وهي غير حامل، سواء كانت هذه الزوجة مدخول بها أم قبل الدخول، فهذه عدتها 4 أشهر و10 أيام بنص الكتاب والسنة والإجماع. إذن التي توفي عنها زوجها سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعد الدخول بها وهي غير حامل، فهذه عدتها 4 أشهر و10. للآية وأيضا الإجماع منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها 4 أشهر و10، مدخول بها أم غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أم صغيرة لم تبلغ. فكل من توفي عنها زوجها وهي غير ذات حمل عدتها 4 أشهر و10، سواء كان مدخولا بها أم غير مدخول، سواء كانت كبيرة بالغة أم صغيرة لم تبلغ. الإجماع منعقد من أهل العلم على ذلك، والله تعالى أعلم. قال: وإن كانت حاملا بالوضع. هذا الصنف الخامس من المعتدات. الصنف الخامس من المعتدات هي التي توفي عنها زوجها وهي حامل، هي من توفي عنها زوجها وهي حامل، فهذه عدتها تكون بالوضع، وذلك لعموم قوله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأيضا دل على ذلك حديث صبيعة الأسلمية كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي سلمة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس، فقال هذا الرجل ابن عباس: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا أي أبو سلمة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبو هريرة وافق أبا سلمة في أن عدة التي توفي زوجها وهي حامل أنها تنتهي بالوضع، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج صبيعة الأسلمية وهي حبل، فوضعت بعد موته 40 ليلة، فخطبت فانكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. إذن هذا الحديث حجة في أن عدتها تنتهي بوضع حملها. ونعقد الإجماع أيضا على حديث أم سلمة هذا بعد أن كان هناك خلاف يسير في العهد الأول. ففي العهد الأول كان هناك خلاف في عدة من توفي زوجها وهي حامل. كان بعض الصحابة يرى كابن عباس أن عدتها تنتهي بأبعد الأجلين، والمقصود بأبعد الأجلين أي أطول الأجلين، إما 4 أشهر و10 وإما وضع الحمل، فالمدة الأطول هي العدة. هذا كان الخلاف في أول الأمر، وكان خلافا يسيرا، ثم انعقد الإجماع بين أهل العلم على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع حملها. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم إن كان المتوفى عنها حاملا فأجلها أن تضع حملها وزوجها على السرير لم يدفن، انقضت عدتها وحل لها النكاح. يعني إذا توفي زوجها ووضعت بعد وفاة زوجها بقليل وزوجها على السرير بعد لم يدفن، فإذا مات قبل الوضع ولو بقليل فهنا تنتهي عدتها بالوضع بلا خلاف بين أهل العلم. ونقل الإجماع أيضا ابن عبد البر قال: وعلى القول بحديث أم سلمة في قصة صبيعة الأسلمية جماعة العلماء بالحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب والمشرق، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. إذن الصنف الخامس من المعتدات هي التي توفي عنها زوجها وهي حامل، وهذه عدتها تنقضي بوضع حملها بإجماع أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا عدة على غير مدخول بها. المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها، فإذا طلقت قبل الدخول هذه لا عدة عليها، وذلك بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن إذا تزوجت المرأة وطلقت قبل الدخول فليس عليها عدة بنص الآية، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته قبل أن يدخل بها أنها قد بانت منه ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة عليها، لا عدة عليها. لكن كما ذكرنا هذا في المطلقة غير المدخول بها، إذن المطلقة قبل الدخول، لكن التي توفي عنها زوجها قبل الدخول هذه عدتها 4 أشهر و10، كما تقدم معنا أن التي توفي عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 سواء دخل بها أم لم يدخل بها، هذا في التي توفي عنها زوجها. أما هنا المقصود بالتي لا عدة عليها هي المطلقة، المطلقة قبل الدخول هذه لا عدة عليها، أما التي توفي عنها زوجها حتى لو كان قبل الدخول فعدتها كالمدخول بها 4 أشهر و10، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والأمة كالحرة، الأمة كالحرة بالنسبة للعدة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن عدة الأمة كعدة الحرة. على التفصيل في عدة الحرة كما تقدم معنا، لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، ذهب جمهور أهل العلم على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. فعدة الأمة التي توفي عنها زوجها 2 شهر و5 أيام، لأن عدة الحرة التي توفي عنها زوجها 4 أشهر و10، فالأمة على النصف فتعتد 2 شهر و5 أيام. وعدة الأمة المطلقة حيضتان، لماذا؟ لأن عدة الحرة 3 حيض، ونصفها حيضة ونصف، والحيضة لا تنصف فيؤخذ الأقرب، فقالوا أن عدة الأمة المطلقة حيضتان. وهذا المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم التنصيف، والله تعالى أعلم. لكن المؤلف رحمه الله ذهب إلى أنه لا فرق بين عدة الأمة وعدة الحرة، لكن ذكرنا أن الصحابة على التنصيف، وأيضا جمهور أهل العلم على التنصيف، والله تعالى أعلم. بهذا يكون المؤلف رحمه الله انتهى من الكلام عن العدد، وسيبدأ بذكر الإحداد. فقال المؤلف رحمه الله: باب الإحداد. قالوا: على المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. إذن بدأ بذكر الإحداد، والإحداد لغة من الحد وهو المنع. الإحداد في اللغة من الحد وهو المنع، وأما في الشرع فهو امتناع المرأة من الزينة والحلي والطيب وعن كل ما يدعو إلى جماعه إلى جماعها مدة مخصوصة. فالامتناع أو امتناع المرأة من التزين والتطيب وعن كل شيء يدعو إلى جماعها مدة معينة، هذا يسمى الإحداد. والإحداد واجب على من توفي زوجها، إذن يجب الإحداد على من توفي زوجها، وأجمع أهل العلم على ذلك إلا ما نقل عن الحسن. ووجوبه مأخوذ من حديث أم حبيبة، وروت الحديث أيضا عائشة رضي الله عنهما، كما عند البخاري ومسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فلا يجوز لها أن تحد على أحد، أب كان أو أخ أو عم أو جد أو غير ذلك، لا يجوز لها أن تحد عليه فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فيجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. وأيضا حديث أم عطية رضي الله عنها كما أيضا في عند البخاري ومسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدى من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. قال الإمام النووي رحمه الله تعليقا للحديث قال: فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة. وأيضا نقل ابن قدامة أيضا الإجماع فقال: وهذا يسمى الإحداد، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه إلا عن الحسن. إذن فأهل العلم مجمعون على وجوب الإحداد. قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل. فالكحل لا يجوز للمعتدة من وفاة زوجها، ولا نتطيب أيضا طيب ممنوع، ولا نلبس ثوبا مصبوغا مزعفرا كان أو معصفرا كما سيأتي. فهذه ممنوعات عن المعتدة من وفاة زوجها. قالت: وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدى من محيضها في نبذة من قسط وأظفار، يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فقط من بعض الطيب الذي يستخدم في إزالة أذى الحيض بعد الحيض، نبذة يعني قطعة صغيرة من قسط، وفي رواية من كست، وهو نوع من القسط، هو نوع من الطيب، وأظفار أيضا نوع من الطيب، القطعة منه شبيهة بالظفر، وفي رواية من كست أظفار، قيل أن ظفار مدينة معروفة على الساحل اليمني يجلب منها القسط الهندي. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز فقط للتنظف من بعد الحيض بهذا القسط والأظفار، والله تعالى أعلم. إذن هذا الذي ورد في حديث أم عطية مما يجب على المرأة اجتنابه، فلا يجوز لها أن تتزين بثياب مصبوغة لا معصفر ولا مزعفر كما في الحديث، ويحرم أيضا عليها التطيب كما في حديث أمي عطية إلا إذا طهرت من المحيض، قلنا أنه أذن لها بالقسط والأظفار. وأيضا من التزين المحرم الاكتحال كما ورد في الحديث: لا نكتحل. وأيضا كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكتحال ابنتها التي توفي عنها زوجها، فالكحل أيضا ممنوع في فترة الحداد، في فترة العدة يجب عليها أن تحد، أي أن تمتنع عن التزين والتطيب والكحل. وأيضا يجب عليها أن تمتنع عن الحلي والحناء، فالحلي والحناء أيضا من جملة التزين، وأيضا جاء في ذلك حديث عند أحمد وأبي داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله، قال فيه عليه الصلاة والسلام: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المؤصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، فالخضاب بالحناء والحلي والاكتحال، وأيضا لبس الثوب الثياب المصبوغة للتزين كالمعصفر والممشقة، فهذا كله ممنوع عن المعتد عدة الوفاة. إذن هذا هو الإحداد، هو امتناع المرأة مدة مخصوصة عن التزين والتطيب وعن ما ذكرنا من الأمور التي فيها تزين. قال المؤلف رحمه الله: والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. أي على المرأة أن تبقى في بيتها التي كانت تسكن فيه عند موت زوجها، فتبقى في هذا البيت الذي كانت تسكن فيه عند موت زوجها وتبيت فيه. استدل المؤلف رحمه الله بحديث فريعة بنت مالك، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قالت، والحديث أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن، قالت فيه: توفي زوجي بالقدوم، وهي منطقة قريبة من المدينة على 6 أميال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له إن دارنا شاسعة بعيدة، فأذن لها ثم دعاها فقال: أمكثي في بيتك 4 أشهر و10 حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالمكوث في بيتها مدة العدة 4 أشهر و10 حتى تنتهي العدة. ذهب المؤلف رحمه الله إلى ذلك، وهذا هو المشهور عند الفقهاء كمالك والشافعي وابو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي، ومنقول هذا القول عن الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن أهل العلم تلقوه بالقبول وأفتوا به، فهذا ما ذهب إليه مؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم. إذن عليها أن تبيت في بيتها الذي كانت تسكنه وقت وفاة زوجها، هذا بالنسبة للبيات في الليل. أما في النهار فلها أن تخرج في النهار لحاجتها، أما في الليل عليها أن تعود لتبيت في بيتها. هذا ما ذهب إليه مؤلف رحمه الله. لكن إذا خافت المرأة على نفسها أن يسطو عليها أحد، أو خافت من أن تتوحش، أو خافت على مالها، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لها أن تنتقل من بيتها إذا خشيت على نفسها أن يسطو عليها أحد أو أن يغتصبها، أو خافت من الوحدة، أو خافت على مالها، أو غير ذلك من هذه الأمور. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن لها أن تنتقل، والله تعالى أعلم. والعدة تبدأ من وقت الوفاة، العدة تبدأ من وقت الوفاة لا من وقت بلوغها الخبر. فلو مات زوجها ولم تعلم بخبر وفاته إلا بعد 5 أشهر مثلا، مات زوجها ولم تعلم بموته وبلغها الخبر بعد 5 أشهر، فهنا تكون عدتها قد انتهت، لأن العدة 4 أشهر و10، فالعدة تحسب من زمن الوفاة لا من زمن بلوغ الخبر، وهذا باتفاق أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: وامرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة وهي امرأته ما لم تتزوج. قال المؤلف رحمه الله: وامرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة. امرأة المفقود، المفقود هو الذي انقطع خبره فلا تعلم حياته من مماته، فهذا إذا انقطع خبره ولا يعلم أهو حي أم ميت، قال المؤلف رحمه الله عليها أن على زوجته أن تتربص 4 سنين، ثم بعد انتهاء 4 سنوات عليها أن تعتد عدة الوفاة، بعد ذلك لها أن تتزوج. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقد حكم بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا صح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. لكن كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال هذه قضايا أعيان، هذه قضايا أعيان، قال وقضايا الأعيان لا تقتضي العموم، إذ قد يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم، بخلاف دلالة الألفاظ فهي على عمومها. إذن حكم بذلك عمر رضي الله عنه وعثمان أيضا، لكن قال الشيخ العثيمين هذه قضايا أعيان تختلف باختلاف القضية، قال بخلاف دلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ يؤخذ منها العموم، أما قضايا الأعيان هنا قال لا يؤخذ منها العيون العموم، لذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله قال: فالصواب في مثل هذه الأشياء أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، وهو يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة واختلاف الأسباب التي بها فقد هذا المفقود. قال: فأنا أن أقيدها 4 سنوات والله تعالى أعلم. إذن يرجع أو يرجع في ذلك في انتظار المرأة التي فقد زوجها إلى اجتهاد القاضي، فهو يختلف باختلاف السبب الذي به فقد واختلاف المكان الذي به فقد واختلاف الأحوال أيضا، فلذلك قال مرجع ذلك إلى القاضي والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وهي امرأته ما لم تتزوج، يعني إذا عاد زوجها المفقود قبل أن تتزوج فهي زوجته بالعقد الأول، فقد رجل ثم عاد لزوجته قبل أن تتزوج فهي زوجته باقية بالعقد الأول، لكن إذا عاد هذا المفقود بعد أن تزوجت رجلا ثان فهو بالخيار، إذا شاء تركها للثاني، يعني يخير الزوج الأول، إذا شاء تركها للزوج الثاني، وإذا شاء ردها بالعقد الأول، وإذا شاء ردها وأرجعها بالعقد الأول، وعليها عدة استبراء الرحم إذا كان قد خلا بها الثاني أو وطئها. إذن إذا كانت قد تزوجت وعاد الزوج الأول ورآها قد تزوجت فهو بالخيار، طبعا سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل بها سواء، كما رجح ذلك بعض أهل العلم، فهو بالخيار الزوج الأول، إذا شاء تركها للزوج الثاني وإذا شاء ردها بالعقد الأول، وعليها عدة استبراء الرحم إذا كان قد خلا بها الثاني أو وطئها. أما بالنسبة للمهر فإذا لم يرد الزوج الأول إرجاعها فيتركها للثاني ويأخذ الأول من الثاني قدر المهر الذي أعطاها إياه، يعني الزوج الأول لا يريد إرجاعها فيتركها للثاني لكن يأخذ المهر الذي دفعه للمرأة من زوجها الثاني، وليس للزوج الثاني أن يرجع بالصداق ويأخذه من الزوجة. يعني الزوج الأول لا يريد الزوجة فيأخذ المهر الذي دفعه من هذا الزوج الثاني، وليس للزوج الثاني أن يأخذ هذا المال من الزوجة إلا إذا غرته ولم تخبره بأنها زوجة مفقود. أما إذا أراد الأول إرجاعها فيرجعها بالعقد الأول ولا يضمن للثاني مهره. يعني الأول يريد أن يرجع زوجته فيرجعها له بالعقد الأول، وليس للثاني أن يطالب بالمهر الذي دفعه. لماذا؟ لأن الثاني دخل على بصيرة ودخل على علم بأن هذه الزوجة زوجة مفقود، والمفقود من الجائز أن يرجع، لذلك فلا يضمن الزوج الأول للثاني مهره، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب استبراء الإماء. ويجب استبراء الأمة المسبية والمشترى ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا، والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها، ولا تستبرع بكر ولا صغيرة مطلقا. ذكر هنا المؤلف رحمه الله الاستبراء، والاستبراء في اللغة مأخوذ من البراءة وهي التخلي من الشيء، وأما في الشرع فهي تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم من الحمل. قال المؤلف: يجب استبراء الأمة المسبية والمشترى ونحوهما. فالأمة المملوكة المسبية أي التي تؤخذ أسيرة في حرب الكفار، أو الأمة المشترى لا يجوز وطؤها قبل استبراء رحمها، أي قبل التأكد من خلو رحمها من الحمل، وذلك على التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال: إن كانت حائضا فبحيضة، أي إذا كانت هذه الأمة ممن تحيض فيكون استبراء رحمها بأن تحيض حيضة واحدة، ثم إذا طهرت فله أن يجامعها. إذن هذه الحالة الأولى، إذا كانت ممن تحيض فيجب عليه أن يستبيئها بحيضة، ثم إذا طهرت له أن يجامعها. قال: والحامل بوضع الحمل، أي إذا كانت الأمة حاملا يجب عليه أن ينتظر حتى تضع هذه الأمة حملها، ثم بعد ذلك له أن يجامعها. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله دل عليه أحاديث، منها ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عددا من الأعداء فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبيا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فباح لهم الله تبارك وتعالى ملك اليمين، أي لهن، أي هن ملك اليمين لكم حلال إذا انقضت عدتهن، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. والمراد بقوله هنا حتى تنقضي عدتهن أي استبراؤهن، واستبراؤهن إذا العدة هنا الاستبراء، وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة من التي تحيض إذا كانت غير حامل، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. إذن هذا الحديث وغيره دل على أن الحامل لا توطأ حتى تحيض، حتى تضع حملها، والتي تحيض لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة. وأيضا الإجماع مناقض على ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على منع أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبي وهي حامل حتى تضع حملها، ولا حائل حتى تحيض حيضة، والحائل هنا أي غير الحامل، غير الحامل لا تطأ حتى تحيض حيضة بإجماع أهل العلم كما ذكر ابن المنذر رحمه الله، وهو ما أفادته الأحاديث النبوية التي تقدمت. قال المؤلف رحمه الله: ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها. إذا منقطعة الحيض هذه التي انقطع حيضها ولم تدري ما سبب انقطاعه، فهنا يجب أن تعتزل حتى يتبين عدم حملها. وكيف يتبين عدم حملها؟ قال أهل العلم أنها تنتظر 10 أشهر، 9 أشهر للحمل وشهرا للاستبراء، هذا ما ذكره أهل العلم في التي انقطع حيضها ولم تدري ما سبب انقطاعه، أنها تتربص 10 أشهر، 9 للحمل وشهرا للاستبراء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا. البكر لا تستبرأ لأنه لم يدخل بها، فلا حاجة للاستبراء، هذا بالنسبة للبكر. أما الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، قال المؤلف أنها لا تستبرأ، ومن أهل العلم من قال أن الصغيرة التي لم تحض بعد تستبرأ بشهر، وأيضا قالوا الآيس الكبيرة التي يأست من المحيض أيضا كالصغيرة التي لم تحض تستبرئ بمضي شهر، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.